وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يملأ أوقاتنا بطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. جرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بآخر الكلام على باب إزالة النجاسة، كما ابتدأنا الكلام على مقدمات في أحكام الحيض وما يتعلق بها من مسائل، ولعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس أن نأتي إلى ختام هذا الباب. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإعانة والتسديد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما ذكر في هذه المسألة أو في ابتدائها ويحرم وطؤها في الفرج، فذكرنا أن أهل العلم متفقون على تحريم وطئ الحائض حال حيضها لقول الله جل وعلا: ولا تقربهن حتى يطهر، ولا حديث في ذلك أيضا معلومة معروفة، وأهل العلم على ذلك متفقون. ثم بين المؤلف رحمه الله أن استمتاع الرجل بزوجته فيما دون الجماع أو فيما دون الوطئ في الفرج فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا وسط في التعامل مع الحائض بين طريقة اليهود الذين كانوا لا يؤكلونها ويخرجونها من البيوتات، وبين طريقة النصارى الذين كانوا يغشونها حال حيضها، فجعل الله جل وعلا في هذه الشرعة شرعة كاملة تامة من جهة اعتزال محل الأذى ومكان القدر، مع البقاء على الاستمتاع بالمرأة وعدم مباعدتها أو مجافاتها حال حيضها. وذلك أن بدن الحائض في الأصل طاهر، ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف فقال: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. فهذا يدل على أن بدن الحائض ومباشرتها فيما دون الفرج جائز ولا حرج فيه. وقوله: ويستمتع منها بما دونه، يعني الوطأ في الفرج، وهذا لا يختلف في أنه يستمتع بما على من بدنها وما سفل، لكنهم يختلفون في الاستمتاع بها فيما حول الفخذين لقوله: يأمرني فأتزر، وذلك كأنه يكون ممنوعا منه. إلا أن الأصل عند أهل العلم أن المحل التحريمي إنما هو في نفس الوطئ الذي هو موطن القدر، فإذا كان ما سوى ذلك من الفخذين منقا من الدم ونحوه فإنه لا حرج فيه، لأنه لا يحصل به أذى. نعم. ثم قال: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، يعني أن الحائض إذا انقضى حيضها وانتهى سيلان الدم منها وبان طهرها، قد ذكرنا بيان الطهر من المرأة بأحد سبيلين: إما خروج القصة البيضاء أو خلوص النقاء كما ذكرنا، فإنه لا، وإن كانت قد طهرت إلا أنه لا يجوز لزوجها أن يباشرها حتى تغتسل، لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، وذلك لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أهل العلم والتطهر في كتاب الله جل وعلا بمعنى الاغتسال، بمعنى الاغتسال، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فدل على أن التطهر هنا بمعنى الاغتسال، وهذا فسره به غير واحد من أهل العلم كمجاهد وغيره من أهل التفسير، وعلى ذلك الأئمة الأربعة على ذلك جمهور أهل العلم أن الحائض لا تمس حتى تغتسل ولا يجوز جماعها حتى تغتسل. قال غير الصيام والطلاق. أما الصيام استثني من الأحكام التي يعني يجوز ابتداؤها بعد انقضاء الحيض وقبل الاغتسال قياسا على الجنابة، فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم تكون عليه الجنابة من الليل فما يغتسل حتى يطلع الفجر، فدل ذلك على أنه لما كان ابتداء الصيام لا يمنع منه حدث الجنابة مع أنه إلى الشخص وأنه أشد غلظة من الحيض، فكذلك قيل أو قيس عليه الحيض عند الفقهاء. والطلاق قالوا لأن غاية المنع من الطلاق في حال الحيض إنما هو في تطويل العدة حتى لا تطول عليها عدتها، لأنها مأمورة بالبقاء 3 أقراء لئلا تطول عليها أكثر من ذلك، فبناء على هذا قالوا فإن الغسل في إيقاع الطلاق ليس له أثر في ذلك، فبناء على ذلك جاز تطليق من انقطع حيضها ولم تغتسل بعد. نعم. نعم أكمل. نعم هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل يحصل فيها الاستشكال كثيرا ويظهر فيها التحير والإشكال في مسائل اختلاط دم الحيض بغيره واشتباهه بشيء سواه، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما يكون فيه وضوح لهذه المسألة واتضاح لهذه الأحكام التي يحصل فيها إشكال وخفاء عند كثير، فبدأ أو قسم من جرى عليها الدم بالمبتدأ والمعتادة والمميزة، فبدأ بالمبتدأ يعني التي ابتدأها دم الحيض فهنا كيف تتعاطى مع ذلك الدم وكيف تحكم أو يحكم بامتناع إمساكها عن الصلاة والصيام أو فعلها له وإمساك زوجها عن وطئها مما يعني من الأحكام التي تترتب حال جريان دم الحيض مع المرأة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذه المبتدأة التي لأول مرة نزل معها دم الحيض حيث يمكن أن يكون حيضا، بمعنى أنها لم تكن لأقل من 9 سنين، لأن قلنا بأن من كانت أقل من 9 سنين فإنه لو جرى معها دم فإن لا نحكم بأنه حيض وإنما هو دم فساد، فبناء على ذلك لا تترتب عليه أحكام الحيض. إذن إذا ابتدأ نزول الدم مع المرأة حيث يمكن أن يكون حيضا فما الذي يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله فإنها تجلس أقله. ما أقل الحيض؟ قرر الفقهاء فيما مضى أن أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقيا. لماذا؟ يقولون بأن هنا الأصل أن الواجبات تعلقت بهذه المرأة بيقين من الصلاة والصيام وغيره. وهذا الدم يجري على النساء، يجري على النساء في عادتهن أيضا بيقين، لأنه دم طبيعة وجبلة. لكننا لا ندري هل هذا الدم هو نفسه دم الحيض أو لا، ودم الحيض هو شيء معتاد، فلذلك لا نحكم به حتى يكون معتادا. ومتى يكون معتادا؟ حينما يتكرر. فهنا يعني عندهم تقابل هذان الأمران، فبناء على ذلك جروا على ما يتعلق باليقين، فلم يجعلوه كله دم فساد لأنه يمكن أن يكون حيضا، ولم يجعلوه كله دم حيض لأنه يمكن لم يتيقنوا بتكرره. واضح يا أخوان؟ بعض الناس يستشكل وجه الحنابلة هنا بغض النظر عن كون هذا الوجه وجها صحيحا أو ليس بصحيح، لكن هذا هو أصله. فلذلك قالوا هنا بأنها تجلس أقله يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي على وجه الاحتياط. يقولون ثم ماذا؟ فننظر بعد ذلك، إن انقطع لأكثر الحيض كم؟ 15 يوما على المشهور، وقيل يبلغ 17 يوما. يقولون فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسل، لأنه يمكن أن يكون حيضا يتبين هذا بتكرره، وإذا انقطع. فإذا تكرر ثلاثا فحيض، يعني أنه إذا جاء الشهر الثاني وجرى لها نفس الشيء ثم الثالث جرى لها نفس الشيء حكمنا بأنه حيض. ما علتكم أيها الحنابلة في أنكم لم تقضوا بذلك حتى يتكرر ثلاثا؟ قالوا لأن الحيض يسمى عادة، والعادة إنما تسمى عادة إذا اعتادها، والاعتياد يكون بثلاث فما زاد، والاعتياد يكون بثلاث فما زاد. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، وهو من مفردات الحنابلة. لذلك الرواية الثانية عند أحمد، وهي التي جرى عليها ابن قدامة في المقنع، وهي التي قررها أكثر أهل العلم، أن من جرى عليها الدم فإنه دم حيض، لأن هذا هو الأصل، هو الأصل. فبناء على ذلك يقولون بأنه يحكم بأنه دم حيض ما لم يعبر أكثره، وهذا أوضح وأتم. وأن هذا الذي ذكره الحنابلة في هذه الرواية فيه شيء من التكلف، وإن كان مبنى ذلك على سبيل التحوط والاحتياط، وإن كان سبيله سبيل التحوط والاحتياط، لكن الأصل أن هذا الدم دم حيض، فنحكم بأنه دم حيض حتى يتبين خلافه. فبناء على ذلك من أول وهلة نقول بأنه دم حيض، تمسك عنه المرأة أو تمسك فيه المرأة عن الصلاة والصيام، فإذا لم يعبر أكثره كان باقيا على هذا الأصل وحكمنا به، فإن عبر أكثر فتنتقل إلى أن تكون مستحاضة، وللمستحاضة أحكام سنتبين وأحكامها. هذا واضح؟ واضح يا أخوان؟ يهمني أن تفهموا وجه الحنابلة، كما يهمني أيضا أن تصيغوا إلى أو تفهموا قول الجماهير، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة، وهي التي أيضا عليها الفتية عند مشايخنا شيخنا الشيخ مباز وغيره من أهل العلم، وهي التي أيضا يعني ينبغي ألا يطلب من النساء غيرها لما في هذا القول من التكلف وشيء من الاحتياط. ثم قال فحيض تقضي ما وجب فيه، يعني هذا مما يدل على أنهم إنما صاروا إلى هذا على سبيل الاحتياط، ولذلك قالوا إذا تكرر ثلاثة أيام تبيننا أن هذه 13 يوم أو 14 يوم التي أمرناها بأن تغتسل وتصلي أن صلاتها إنما كانت على سبيل الاحتياط وصيامها على سبيل الاحتياط، فبناء على ذلك يجب عليها أن تغتسل وتقضي ذلك الصوم الذي صامته في تلك الأيام، لأن تبيننا أن صيامها غير صحيح لأنها كانت أيام حيض. إذن هذه هي الحال الأولى. إذا هذه المبتدأة لو افترضنا أن هذا الدم لما نزل معها استمر، بمعنى أنه لم ينقطع حتى مرت أكثر من 15 يوما. فماذا يقول؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإن عبر أكثره فمستحاضة. إن عبر أكثر فمستحاضة، يعني إن عبر هذا الدم الذي جرى لهذه المبتدأة أكثر الحيض وهو 15 يوما على ما ذكرنا في مشهور المذهب وقول الجمهور، أو 17 يوم على القول الآخر، فإذا عبر أكثر فنتبين أنها مستحاضة. ما المستحاضة؟ يقولون المستحاضة هذا دم يخرج على غير وقت، أو دم فساد يخرج في غير وقت من عرق يقال له في أدنى أو في أدنى الرحم يقال له العادل. إذن هذا الدم الذي هو دم الاستحاضة هو دم يشتبه بدم الحيض، يشتبه بدم الحيض. فلذلك الفقهاء فصلوا في هذه المسائل حتى تستبين المرأة دم حيضها من دم الاستحاضة وهو دم الفساد. ويسمى عندنا هنا في نجد وما قاربها يسمى عند النساء نزيف، يعني إذا قالوا فلانة معها نزيف يعني أنها أصيبت بدم الاستحاضة. وكان فيما مضى دم الاستحاضة ربما يستمر مع المرأة سنين طويلة، لذلك جاء عن حمنة أو أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنين وهذا الدم يجري معها لا يقل. لكن مع تطور الطب في هذا الوقت جرى من الأشياء التي تمنع سيلانه وتوقف هذا الدم الفاسد ما هو معلوم عند أهل الاختصاص. إذن كيف تعمل المستحاضة وكيف تفرق بين دم حيضها من دم استحاضتها أو فساد من الدم الفاسد عندها؟ هذا ما سيذكره المؤلف بعد هذه أو بعد هذه الجملة. نعم. نعم. إذن هذه المبتدأة إذا استمر أكثر من مدة الحيض وجاءت تسأل كيف أفعل، هذا الدم يستمر معي 1 شهر 2 شهور 3 شهور 1 سنة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: نقول لها تعالي فلتخبرينا هل تميزي بين الدمين، فبعضه يكون أسود وبعضه يكون أحمر، هل تفرقين بين الدم بعضه يكون له رائحة وبعضه لا رائحة له، هل تفرقين بين الدمين بعضه يكون ثخينا وبعضه يكون رقيقا؟ فإذا كان لها تمييز فإنها تعمل بهذا التمييز. ما صفات دم الحيض الذي تميزه عن دم الاستحاضة؟ يقول الفقهاء بأن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة، وأما دم الاستحاضة فهو دم أحمر رقيق لا رائحة له. يقولون فإذا ميزت بهذه الصفات أو ببعضها، فإذا ميزت بهذه الصفات أو ببعضها فإنه ما كان من الدم الذي فيه صفات الحيض تحكم بأنه حيض وهو صالح لأن يكون حيضا. كيف يكون صالح لأن يكون حيضا؟ يعني هذا الدم الأسود الثخين ما يكون أكثر من 15 يوما ولا يكون أقل من يوم وليلة، لأن قلنا بأن دم الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة ولا يكون أكثر من 15 يوما. فإذا ميزته على هذه الحال وهو بشرط أن يكون صالحا لأن يكون دم حيض فإنها تحكم به، وهو قول المؤلف رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، يعني الدم الأسود، فهو حيضها. وأشار بالأحمر والأسود يعني إلى صفات الدم الحيض من دم الاستحاضة، لا أنه هي الصفة الوحيدة التي يعرف بها الفرق بين الدمين. قال تجلسه في الشهر الثاني، يعني إذا جاءت الشهر الثاني والدم معها مستمر نقول انظري إلى هذا الدم الذي يأتيك مثلا في اليوم العاشر وهو أسود، أو يأتي في اليوم الخامس عشر وهو أسود أو له رائحة، فليكن حيضا يعتبر فيها أحكام الحيض في امتناعها عن الصلاة وعدم صيامها ونحو ذلك. وما كان من الأحمر فإنه دم استحاضة لا تمتنع فيه من هذه الأشياء، وسيأتي بيان حال الاستحاضة كيف تتعاطى مع هذا الدم. نعم. هذه الحالة الثانية للمبتدأة، الحالة الثانية للمبتدأة، يعني الحالة الأولى أن تكون المبتدأة لها تمييز، والحالة الثانية ألا يكون لها تمييز. فإذا لم يكن لها تمييز فإنها تجلس ست غالب الحيض من كل شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة لما قالت إنه يأتي إلي الدم دم كثير، قال عليك بالكرسف، قالت إنه أكثر من ذلك، قال لها صلى الله عليه وسلم قال لها عباد قالت إنه يثج ثجا، قال فتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة. هذا غالب النساء أن الحيض يكون عندهن بين ستة أيام أو سبعة، فتجلس غالب الحيض ثم تطهر، ثم يحكم بطهرها، وهنا في هذه الحال تجلس أوله، تجلس أوله. لما يقولون بأنها تجلس أوله؟ لأن عندنا الآن الأصل هو دم الحيض، وغير الأصل أو خلاف الأصل دم الاستحاضة. فإذا افترضنا أن فيه، فأول ما نحكم بالأصل أو بغير الأصل؟ قالوا نحكم بالأصل، فإذا نعتبر الأيام الأولى هي أيام الحيض، ثم تتحيض ستة أيام أو سبعة. هل هو على سبيل التأخير أو تنظر في نسائها؟ ظاهر هذا أنها التأخير، وإن كان من الفقهاء من يقول بأنها تكون ستة أيام أو سبعة، لكن تنظر في نسائها، فإن كنا يعني أمها وخالتها وأخواتها، إن كنا يجلسنا ستة أيام فتكون ستة، وإن كنا يجلسنا سبعة أيام فسبعة. نعم. إذن هذا في النوع الثاني وهي المستحاضة المعتادة. إيش معنى المعتادة؟ المعتادة يعني التي لها عادة في الحيض مستقرة، بمعنى أن امرأة كانت تحيض من كل شهر ستة أيام، تبتدئها في اليوم العشرين وتنتهي في اليوم السادس والعشرين، وبعد أن استمرت على ذلك سنة أو سنتين أو خمس سنوات جرى عليها الدم فلم ينقطع، فهذه يقولون بأنها مستحاضة باعتبار الآن أنه استمر معها الدم فلم ينقطع، معتادة باعتبار أن لها عادة مستقرة، قال تجلس عادتها. لما قال المؤلف هنا بأنها تجلس عادتها أراد أن ينبه ألا أن العادة مقدمة على كل شيء ولو كان لها تمييز بخلاف ذلك. لماذا قدم الحنابلة رحمهم الله العادة على التمييز خلافا للشافعية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ذكرت أنها استحيضت، قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي. قالوا فلما قال إذا أقبلت حيضتك كيف تعرف أنها أقبلت حيضتها؟ إنما هو بالشيء الذي اعتادته، أليس كذلك؟ لأن كله دم. فقالوا دل هذا الحديث على أن العادة مقدمة، ولأن الأصل في الحيض أنه شيء معتاد، وشيء مرتب منتظم يأتي في أحوال لا يتقدم ولا يتأخر، فكان المعتبر ذلك الشيء الغالب أو الشيء الكثير فيه، فلذلك جعلت العادة مقدمة على ما سواها. والحنابلة يقدمون العادة على التمييز ويصيرون إلى التمييز بعد العادة، وأما المالكية والحنفية فهم يرون العادة ولا يرون التمييز أصلا، والشافعية يقدمون التمييز على العادة ويجعلونه هو المقدم. فيجتمع الحنابلة والشافعية في اعتبار العادة والتمييز ويختلفون في تقديمهما، واضح؟ وأولئك لا يعتبرون إلا العادة. إذن هذا هو المسألة الأولى المستحاضة المعتادة. قال ولو مميزة، يعني ولو كان لها تمييز تجلس عادتها. نمثل بمثال حتى يتبين الأمر. هذه المرأة كانت كما قلنا تحيض من اليوم 20 إلى اليوم 26، ثم بعد ذلك انتابها من تابها حتى أصيبت بالاستحاضة، فجاءت إليكم تسألكم، قالت بأن جرى علي الدم ولم ينقطع، فكيف أعرف عادتي من استحاضتي؟ ثم قالت بأن قلتم لها هل أنت من أول ما جاءك الدم استمر؟ قالت لا، كانت لي عادة ثم جاء ابتليت بهذا البلاء. فهنا عادتها من 20 إلى 26، قالت لكنني أرى الدم الأسود يبتدئ في اليوم 1 وينتهي في اليوم 10 مثلا أو 6. فهنا يقول المؤلف تجلس عادتها ولا التمييز؟ تجلس عادتها. ولو كانت مميزة، ولو كان لها تمييز يختلف، يعني لو اتفق التمييز والعادة هذا انتهى فيه الأمر لا إشكال، لكن هنا لما قال تجلس عادتها ولو كانت مميزة دل على أن المعتبر هو العادة، وأنه لا يلتفت إلى التمييز مع وجود العادة، لأنها مقدمة في دلالة الحديث، لأنها مقدمة في دلالة الحديث، ولأن الأصل في الحيض أنه شيء معتاد يأتي في وقته. نعم. قال وإن نسيتها عملت بالتمييز، لأنه شيء يمكن أن يعرف أو يستدل به على دم الحيض فكان مناسبا، ولأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، يعني قراءة قرئ باللفظتين يعرف، إيش معنى يعرف؟ يعني له رائحة، على كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرق الجنة يعني ريحها. أما إذا قلنا يعرف يعني أنه يميز، تميزه النساء وتعرفه. فإذا قالوا بأنه دل على أن التمييز معتبر، لكن يعني سبب عدم قول بعض الفقهاء به باعتبار الخلاف في مثلا بعض رواية هذه الأحاديث وصحتها، أو أيضا حتى ولو اعتبرت يقولون بأنها يعني ليست شيئا منضبطا، ويكون في ذلك علل ليس هذا محل إذن إذا كان ليس لها عادة أو كانت لها عادة ونسيتها مع التعريف، تقول أنا كانت تأتيني الحيضة لكنني لا أذكر، وهذا ظاهر حال حمنة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، كأنها لم تكن عندها عادة، وإلا فإن الاستحاضة ما جاءتها إلا وهي كبيرة، ما يدل على أنها كانت لها عادة، لكن لعلها نسيتها، فلذا قالوا بأنها تعمل بالتمييز. فإذا لم يكن لها تمييز، أو كان من الفقهاء من لا يرى التمييز، فإنه يقول فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، يعني أنها تجلس غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7، كما في حديث حمنة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7. نعم. يعني العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس 6 و7 تبتدئ من موضعه. يعني لو أن امرأة مثلا تعرف أن العادة تأتيها في اليوم 20 لكن ما نسيت عددها، هل هو 6 أيام ولا كانت تأتيها 10 أيام؟ فهنا يقول بأنها تجلس من موضعه، تبتدئ من الموضع الذي كان يأتيها واعتادت أنه يأتيها فيه غالب الحيض 6 أيام أو 7. وهذا غالب، يعني فأن من يبتلى ببعض الأمراض يأتي مع ما يأتي من سيلان الدم، يأتي شيء من النسيان، شيء من الذهول، شيء من ضعف العقل، فيتصور مثل هذه الوقائع والحوادث التي تنزل. نعم. نعم. قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه، تعلم أنها تحيض 6 أيام أو 7 لكن نسيت، هل كانت تجلس أو تأتيها في نهاية الشهر أو كانت تأتيها في أوسط الشهر أو كانت تأتيها في أول الشهر؟ فإذا كانت لا تعلم بالمرة يعني متى كانت تأتيها، فهنا لا إشكال في ما ذكرنا بأنها تجعلها في أول الشهر. لماذا؟ لأن هما دمان اجتمعا، الأصل أن الدم دم حيض فنقدمه في الاعتبار فتأخذ أحكام، فإذا انتهت منه ابتدأت في دم الاستحاضة. هذه المسألة الأولى. لكن هنا قال ولو في نفسه جلستها في أوله، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان عندنا امرأة لها علمت عدد حيضها أنه يأتيها 7 أيام نسيت موضعه بالتحديد، لكنها تقول أنا أتذكر أنه يأتيني في النصف الثاني من الشهر ليس النصف الأول، فهل تجلسه في النصف الثاني أو تجلسه في أول الشهر؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال ولو في نصفه جلستها من أوله، كأنه لم يلتفت إلى ذلك بالمرة وجعل الاعتبار بأول الشهر مطلقا، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة. كانت الرواية الثانية عند أحمد، وهي أيضا حقيق بما يدل عليه معاني الأحاديث من التحري والنظر أنها تجلس في النصف الثاني. هل تجلس من أوله أو تتحرى فيه؟ قولا، وعلى قولنا في الأصل أن الدم دم حيض وأن ما بعده هو الدم الاستحاضة أنها تجلس من أول النصف الثاني، أنها تجلس من أول النصف الثاني. نعم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، هذا انتهى من أحكام الاستحاضة من حيث اشتباه الحيض بالاستحاضة وكيف يفرق بينهما أراد أن يبين مسألة ثانية، وهو من زادت عادتها، امرأة كانت تحيض 6 أيام ثم اتصلت على أحدكم وقالت بأن الحيض استمر معها 8 أيام فيها، فهل تجلس هذين اليومين الزائدين أو لا يحكم بهما؟ فعلى قاعدة الحنابلة في الأول مبتدأ أنها تجلس أقل الحيض يوم وليلة وأنه لا يحكم بالشيء حتى يتكرر، فهنا يقولون أيضا فإنها تغتسل فيما زاد، خلاص كانت عادتها 7 أيام تجلس 7 أيام، وإذا زاد تغتسل ولا تلتفت إلى هذا حتى يتكرر ثلاثة أشهر طلبا لما ذكرت لكم من القاعدة عندهم أن العادة إنما تسمى عادة لمعاودتها، فلا نتأكد من أنها عادة حتى تتكرر ثلاثا فيحكم بها. يقول وكذلك أو تقدمت، يعني كانت تأتيها في اليوم 20 صارت تأتيها في اليوم 18، فهنا يقول هذا التقدم لا يحكم بأنه حي حتى يتكرر ثلاثا وما نقص عن العادة طهر. أما النقص فيغلبون في جانب الاحتياط، يعني امرأة كانت تحيض 8 أيام ثم صارت لما حاضت 5 أيام انقطع حيضها ورأت الطهر، فيقولون هو طهر. لماذا؟ يعني حملا لها على الاحتياط، حملا لها على باب الاحتياط وهو والأصل، يعني يقولون أن هذا ما فيه هو الأصل. فإن عاد إليها يعني في أثناء تلك المدة جلست، لأن عرفنا أنها من دم حيضها، أنه من دم حيضها. هذا على كل حال هو مشهور المذهب على أصلين. فإذا ذكرنا أن الأصل هو دم الحيض ولم نأخذ بقول الحنابلة في المبتدأ وطريقتهم فيها، وأن الأصل في أن الدم الخارج من المرأة حيض، فإنا نقول بأنها إذا كانت حيضتها 3 أيام فزادت إلى 5 أيام أنه يحكم باليومين لأنهما حيض من أول مرة. فإن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض ما لم يعبر أكثره، ما لم يعبر أكثر الحيض، ولا يلتفت إلى أنه إيش زاد أو نقص. ومما يدل لذلك أن النساء كنا يبعثن بالقطعة من الكرسف إلى عائشة تنظر هل طهرنا أو لم يطهر، أليس كذلك؟ لو كان العمل على شيء معتاد لم يحتجن إلى ذلك، لكنا إذا ذهبت 5 أيام اغتسلنا ولو لم ينقطع الدم، أليس كذلك؟ فلما كنا ينتظر سواء تقدم الشيء أو تأخر ينتظرنا رؤية القصة البيضاء دل على أنه يحكم بما زاد أو ما نقص ولو لم يكن معتادا بأنه حيض، بشرط ألا بشرط أن يكون صانع للحيض بألا يعبر أكثر مدة الحيض. واضح يا أخوان؟ واضح. فهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، وهي قول جماعة من أهل العلم، وهي التي عليها الفتيا، وهي التي عليها الفتيا. نعم. كيف؟ نعم، نقول أن هنا ذكر الحنابلة 3 مسائل. إذا زادت عادتها وهي المرأة التي كانت تحيض مثلا 5 أيام في ذلك الشهر استمر الدم معها إلى 10 أيام، فعند الحنابلة أن 5 أيام الثانية لا يحكم بأنها حيض حتى تتكرر 3 أشهر، ويجعلون 5 الثانية حكمها حكم المبتدأ بعد اليوم والليلة من جهة أنها تغتسل تصلي تصوم، فإذا أيضا طهرت مرة ثانية اغتسلت، ثم بعد ذلك إذا احتاجت إلى قضاء تلك الأيام التي صامتها تقضيها. إذا تقدمت عادتها كانت تأتيها عادتها في اليوم 20 فجاءت في اليوم 18، عندهم أنه لا يحكم بأن هذين اليومين حيض حتى تكرر 3 مرات. فهنا قالوا بأن الأصل في ذلك أن الحيض إنما يكون عادة حتى يتكرر، فلذلك حكموا في هذه المسائل على هذا النحو. قلنا بأن الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يحكم بأن هذا الدم حيض زاد تقدم تأخر في انقطاعه، كله يحكم بأنه حيض ما دام أنه صالح لأن يكون حيضا، بمعنى أنه لم يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي 15 يوما، لأن الأصل في أن الدم الخارج من المرأة هو دم حيض. والدليل لذلك قلنا حديث عائشة لما كنا يأتين إليها بالكرسف، فلولا أنهن كنا يتحرين وأنه مرة يتقدم عليهن شيئا قليلا أو يتأخر شيئا قليلا لم يكن يحتجن إلى أن يأتين إلى عائشة ويسألنها هل طهرنا أو لم يطهر، لأن لو كان يعني أن الشيء مقطوع به لكان كنا في كل شهر يقفنا عند هذا الحد ولا يلتفتنا إلى ما سواه. أما إذا نقصت العادة فهذا ظاهر من أنه عند الحنابلة وعند غيرهم، لو أن امرأة كانت تحيض 7 أيام في ذلك الشهر لما حاضت 3 أيام طهرت فلم تحض فانقطع دمها، فهنا نقول بأنها تغتسل عند الحنابلة وعند غيرهم. فإذا عاد عليها الدم في ذلك تلك الأيام فعندهم أنهم يحكمون بأنه دم بأنه دم حيض لأنها جاءها في وقتها، ويعتبرون الطهر بين هذا طهر قاطع للحيضة، وهي التي تسمى حيضة ملفقة، يعني تجمع فيها تجميعا ويكون ما بينها طهر متقطع. نعم. نعم، الصفرة والكدرة هو يعني شيء أو الدم الخفيف حينما يكون يميل إلى اللون البني أو شيئا أو إلى اللون الأصفر، فهذا يرينه النساء، فهل يحكم بأنه حيض أو ليس بحيض؟ يقول المؤلف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فيريد أن يبين أن للصفرة والكدرة حالين، أن لها حالين. الحال الأولى أن ترى في أثناء وقت العادة، فهنا إيش يحكم بأنها حيض، بأنها حيض. لماذا؟ لأن الأصل أن هذه عادتها، وأن الدم ليس في العادة أنه يستمر مدة بدون أن ينقطع، بل حال الحائض كثيرا أنها يسج الدم منها ثم يخبو، لا ينقطع انقطاعا كاملا بمعنى أنها لا ترى دما مطلقا، لكنه يضعف بحيث إما أن ينزل منها خطوط يسيرة، وربما في بعض الأحوال أن تضعف حتى تكون صفرة أو كدرة. فنقول ما دام أنها في زمن العادة، في الزمن المعتاد للحيض، فحكمها حكم الحيض. وهذا يأتي كثيرا إما في ابتداء العادة أو في نهاياتها، أو في نهاياتها. أما إذا كانت الصفرة والكدرة في غير زمن العادة فلا تعتد شيئا. لو أن امرأة مثلا عادتها من اليوم 20 إلى 26 فرأت العادة ثم طهرت، لما جاء في اليوم الثاني رأت صفرة، لما جاء في اليوم الخامس رأت كدرة، فجاءت تسأل، نقول لا تعتبر شيئا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. جاء في رواية أبي داود، هي رواية استدل بها الفقهاء، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومما يبين عن ذلك أيضا ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان من دم كغسالة اللحم أو كغسالة السمك أو كنقط الرعاف، الرعاف يكون دم خفيف يعني أصفر خفيف، يعني مرة مرتين ثلاث نقط خمس دقائق ينتهي، لا تعتبر به، تغسله وتتوضأ وتصلي. فدل على أن هذا شيء لا يلتفت إليه. فبناء على ذلك كثير من النساء أحيانا يأتينا ويسألن ويشكل عليهن: كنت مثلا ذهبت للحج فرأيت صفرة أو رأيت نقطة دم، هل يضرني؟ هل أنا حائض أمتنع أو كذا؟ نقول هذه الأشياء لا يعتد بها ما دام أنها ليست في زمن الحيض، ولا يمكن أن تكون حيضا بمعنى أنها تستمر يوم وليلة فأكثر، فنقول بأنها حيضة جديدة أو حيضة مكملة لحيضة سابقة. فبناء على ذلك نقول هذه الصفرة وهذه الكدرة ليست شيئا. واضح يا أخوان؟ نعم.
وما رأت يوم الزمن ويوم النقران الدم حيث والنقاط ما يعبر.
نعم، هذه عند الفقهاء رحمهم الله ما يسمونها بالعادة الملفقة، التي يعني تتقطع عادتها، وهذه من أشد الأمور إشكالا في الواقع، كإشكال الاستحاضة من جهة كيف تعتبر حيضة واحدة بأن تجمع هذه إلى حيضة وتكون الثانية حيضة وكيف تتميز. لكن على كل حال أنه من رأت يوما دما نقاء واليوم الثاني دما حي دما من رأت يوما نقاء ويوما دم حيض يقولون فالدم حيض والنقاء طهر. كل هذا إنما هو إذا كان طهر يمكن أن يكون طهرا، وذلك بأن يكون وقت طويل كيوم ونحوه، فدل على أنه لو كان ساعة ساعتين ونحوها فهذا لا يتصور بأنه نقاء تام. وذلك لما ذكرنا لكم أن الدم ليس معناه أنه يجري كل الأوقات، وإنما هو شيء يقوى ويضعف وربما يقبو وربما ينقطع، لكنه لا يرى معه النقاء التام. لكن لو كان على هذه الحالة بأن يكون الطهر يوم والحيض يوم، أو مثلا الطهر يومين والدم يوم، أو العكس الدم يومين والنقاء يوم، يعني يوم كامل بمعنى أن المرأة لا ترى فيه شيئا، فيقولون بأن هذه إذا انتهى دمها يحكم بأنها طاهر وتصلي ذلك اليوم وتصوم فيه، فإذا رجع إليها الدم قلنا بأن هذا الدم مكمل لحيضتها الأولى. وللفقهاء طريقة في حساب كيف أن تكون هذه حيضة وتكمل بها بعضها وهذه حيضة ثانية، بحيث يحتاج إليه للعدة، لأنها لا نقول بأن هذه كل يومين حيض فتنتهي عدتها في 5 أيام أو في أسبوع، لا، لهم طريقة في حسابها وذكره الفقهاء، لا يعني نريد أن نشوش على الأذهان كثيرا لأنها شوي فيها شيء من الخفاء ولا يحتاج إليها كثيرا. نعم، طبعا ما لم يعبر أكثره يعني أكثر مدة الحيض، بمعنى لو جمعنا هذا الدم المتقطع لا يعبر أكثر الدم، بمعنى أن يكون أكثر من 15 يوما. نعم. نعم، هذا بيان لأحكام المستحاضة. قد ذكر المؤلف في أول باب الحيض ما يتعلق بالحائض من جهة ما تمنع منه وما يسقط عنها ما يجب لها، كل ذلك قد مر في أول الكتاب. هنا أراد أن يبين أن للمستحاضة أحكام ليست كأحكام الحائض، فالمستحاضة بلا شك أنها في حكم الطاهرات من جهة وجوب الصلاة عليها ومن جهة صيامها ونحو ذلك. قال إذن ما حكمها؟ قال تغسل فرجها وتعصبه. أما كونها تغسل فرجها فلأنه شيء خارج من السبيل تؤمر بغسله، وأما عصبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتستثفر بثوب، يعني تلف عليها ثوبا. الثوب إيش الثوب؟ يعني تأخذ قميص مثل هذا، ها؟ إيش إذن الثوب؟ الثوب الأصيل أو الدفة، ها؟ الثوب عند الفقهاء عند أهل اللغة هو كل ما يلمس، هذا يسمى ثوب وهذا يسمى ثوب وهذا يسمى ثوب، وليس الثوب مختصا بالقميص. أما عرف الناس فالقميص هو الذي يسمى ثوبا وليس كذلك، بل في اللغة كل ما كان من هذه الخراف ونحوها التي تلبس فهي ثوب. فإذا تأخذ ثوبا ثم تستثفر به، جاء في بعض الحديث تلجمي، يعني اجعليه كاللجام الذي كما يجعل اللجام على الدابة ونحوها. فإذا تؤمر بعصبه، هذا هو الأمر الثاني، حتى تأمن من خروج الدم وتتحفظ من انتقال هذه النجاسات. قال وتتوضأ لكل صلاة، هذا الذي جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، ولذلك صارت المستحاضة أصل في كل من به حدث دائم كالذي به بول ونحو سلس بول ونحوه، فإنه يكون حكمه حكم المستحاضة في أنه يغسل فرجه ويعصب محل النجاسة ويتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل في ذلك في ذلك الوقت لقائل، أو نجعلها إلى موضعها. نعم.
وتصلي فروضا ونوافل ولا تقع إلا مع
قال وتتوضأ لكل صلاة يعني لكل وقت صلاة، ففهم من هذا أهل العلم أنه يدخل فيها نوافلها والنوافل العامة في ذلك الوقت، فتكون حكمها حكم تلك الصلاة. ولذلك فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى فتوضأ أو نحو من ذلك. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني هل المستحاضة حالها كحال الحائض من جهة اجتناب زوجها لها أو هي كالطاهر؟ هذا محل تردد. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنهم جعلوا أن الوطأ في حالة الحاجة إلى ذلك، فكأنهم يعني ترددوا في هذا. وسبب في هذا قالوا بأن الله جل وعلا لما نهى عن قربان الحائض لأجل الأذى قالوا فإن الاستحاضة نوع أذى، فكان يمتنع منها كامتناعه من الحائض، ولأنه جاء عن عائشة أن المستحاضة لا يأتيها زوجها، لا يأتيها زوجها. لكن لما قالوا إذن مع خوف العنت؟ لأنه جاء ما يعارض ذلك، جاء عن ابن عباس أن الحائض يأتيها زوجها، ولذلك قال الصلاة أعظم، يعني ما دام أن أبحنا لها الصلاة مع كونها مستحاضة فمن باب أولى أن يأتي إليها، أن يأتيها زوجها. ولا شك أنه إذا طالت مدتها فإن هذا من الأمور التي يعني يحتاج إلى الإذن فيه، وهم يقول مع خوف العنت فيدخل فيه هذا المعنى، فيدخل فيه هذا المعنى. نعم. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني أنه لا يجب غسلها لكل صلاة وإنما ذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي، ثم ما جاء في الحديث أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فإنما ذلك كان من فعلها هي ولم يكن ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المشهور عن جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أهل العلم أنها يستحب لها الاغتسال لكل صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حمنة فإن استطعت أن تؤخري الظهر إلى آخر وقتها والعصر إلى أول وقتها فتغتسلين وتصلين، قالوا فلما جعل لها الجمع بين الصلاتين مع تحصيل الاغتسال دل على أنه أمر محبب ومستحب، لأنه جعل معه التأخير تحصيلا للاغتسال، فدل ذلك على أنه مناسب، ولأنها يعني في الغالب أنها تنتشر فيها النجاسات وينتقل فيها الدم، خاصة في ذلك الأوقات التي لا توجد من الأشياء التي تحفظ الدم من انتقاله وخروجه، فلذلك جاء الشرع باستحباب اغتسالها. فإذا هي إن اغتسلت لكل صلاة فهو أولى، وإن جمعت بين صلاتين ثم اغتسلت لهما هذه درجة ثانية، والواجبة أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. نعم. قال وأكثر مدة النفاس، النفاس ما هو؟ هو دم يرخيه الرحم عند الولادة، مع الولادة يرخي الدم، يرخي الرحم هذا الدم. فيقول المؤلف رحمه الله بأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، سمي نفاسا لأن المرأة تنفست فخرج ما انحبس في بطنها وفي رحمها من الدم، فإذا أكثر مدته 40 يوما، لما جاء عن أم سلمة قالت كانت النفاس تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40. وحكى الترمذي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على أن مدة النفاس 40، فإذا كان هذا قاطع بأنه لا يتجاوز في 40 يوما، وإن كان جماعة من الفقهاء يقولون بال60 وبال70، لكن حديث أم سلمة مع نقل الإجماع على ذلك كاف في اعتبار هذا أكثر مدته. قال ولما قال أكثره وأطلق دل على أنه ليس له أقل، ليس له أقل، فبناء على ذلك يفرض الفقهاء المثل التي ذكرناها لكم، لو ولدت المرأة ولادة عارية عن الدم، يعني لم ينزل معها دم أبدا، وإن كانت هذه المسألة مسألة مفترضة بمعنى أنه لم يوجد في الوجود أن امرأة ولدت ولادة بدون دم مطلقة، يعني قد يكون معها دم قليل أو نحوه، لكن أن لا ينزل معها دم أبدا لم يعرف ذلك أبدا. نعم. يعني متى طهرت قبله، يعني قبل الأربعين، فلو أن امرأة نفست 20 يوما ثم رأت نقاء تاما فيحكم بأنها طهرت فتغتسل وتصلي وتكون لها أحكام الطاهرات. نعم. قال الحنابلة كما هو جمع قول جماعة من أهل العلم ونقله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يكره وضوءها قبل الأربعين. لماذا؟ جاء عن أحمد وغيره قال يمكن أن يرجع إليها الدم فيواقعها وهي حائض، فمنعا للتعرض للمحرم جعل ذلك مكروها لأنها مظنة رجوع الدم إليها، رجوع الدم إليها، فتكون يعني وطئها وهي نفاس. نعم. فإن عاودها الدم فيها، يعني في الأربعين، لو أن افترضنا أن امرأة طهرت بعد 20 يوما وبقيت طاهرة حتى 30 ثم عاد إليها الدم، فهنا يقولون هل يحكم بأن هذا الدم دم، بأن الدم دم حيض أو دم نفاس؟ عفوا، أنه دم نفاس أو بأنه دم فساد، أو أنه دم فساد. فمشهور المذهب على أنه مشكوك فيه، لا يحكم بهذا ولا بذاك، فيحملونها على الاحتياط، ولذلك قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، فجعلوه من جهة الدم عملوا فيه أنه يلزمها القضاء كدم الحيض، وأيضا أوجبوا عليها الفعل خشية أن لا يكون حيضا. وإن كانت الرواية الثانية عن أحمد وقال بها جماعة من أهل العلم بأنه إذا عاد إليها فنفاس، لأن هذا وقته، كما قلنا في الحائض بأنه إذا انقطع دمها وعاد إليها في وقت عادتها بأنه يحكم بأنه دم حيض، فكذلك هنا يحكم بأنه دم نفاس، بأنه دم في سعر النفاس لأن هذه مدته ووقته. نعم. نعم، إذا قلنا بأن مشكوك فيه فهذا مقتضى قولهم رحمه الله. نعم. نعم، قال وهو كالحيض، يعني أن حكم النفاس كالحيض في الأحكام المترتبة عليه، وهذا إجماع من أهل العلم، ولذلك يطلق على الحيض أحيانا نفاسا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وهي تبكي في وقت الحج قال ما بالك أنفستي، وهي هل هي نفست، هل هي ولدت، لم تلد، وإنما كانت قد نزل معها دم الحيض، فدل على أنهما شيء واحد، وإنما يختلفان في سبب الخروج، فهذا يخرج منتظما كل شهر وذلك يخرج عند الولادة، وإلا من جهة أخرى فكلاهما دم تترتب عليه أحكام واحدة من امتناع الجماع ومن عدم صلاتها ومن عدم صيامها. قال وفيما يسقط، يعني فيما يسقط عنها من قضاء الصلاة لا قضاء الصيام، فكما أنه يسقط عن الحائض أن تقضي الصلاة فكذلك يسقط عن النفساء قضاء الصلاة. قال غير العدة والبلوغ، يعني أما العدة فلا يحكم فيها في حال النفاس، لو أن امرأة في حال نفاسها وقيل بأن الطلاق يقع في وقت الحيض والنفاس فإنه لا تعتبر من عدتها، لا يعتبر النفاس من وقت عدتها بخلاف الحيض. وكذلك البلوغ يعني ليس يعتبر علامة من علامات بلوغها، يعني بحصول النفاس. نعم، كما يعتبر الحيض علامة من علامة حيض المرأة. نعم. نعم، يقولون لو كانت ولدت اثنين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني يقولون لو أنها ولدت التوأم الأول في هذا اليوم وبعد 5 أيام ولدت التوأم الثاني فهنا نقول إذا تمت 40 منذ ولادة الولد الأول فإنه ينتهي نفاسها. وبعض الفقهاء يغتب أو يمثل بمثال أيضا لم يقع، يقولون لو ولدت التوأم الأول في هذا اليوم وبعد 40 يوما ولدت التوأم الثاني لم تجلس للثاني نفاسا، هذا يعني غير متصور، لكنهم يذكرونه لتوضيح المسألة وبيانها.